نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى تسليم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللمسلمين والحاضرين: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم.
نكمل أثناء القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين ومن النهي والزجر في حكمها وحكم هذه المسألة، وهي مسألة الكهان والإتيان إلى الكهان. وقوله ونحوهم أي ممن يكون مشابها للكهان كالرمال والمنجم والعراف وغيرهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكهان، من هو الكاهن؟ نقول الكاهن اختلف العلماء في تعريفه، فمنهم من قال أن الكاهن هو من يدعي معرفة الغيب، ومنهم من قيد ذلك بأمور يستدل بها كالنجوم والخط وغير ذلك، ومنهم من قال بأن الرمال بأن الكاهن هو العراف، والعراف كل من يدعي معرفة الغيب. وعلى كل نقول أن الكاهن والعراف بينهما تداخل أو تشابه، فكل من يدعي معرفة الغيب فإنا نطلق عليه أنه من الكهان أو أنه من العرافين، وسواء قلنا بأنه كاهن أو عراف أو من كان مشابها لهؤلاء كالرمال والمنجم وغيرهم، فإن الحكم فيهم سواء. قال روى مسلم في صحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حفصة بنت عمر رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. أولا، حكم سؤال الكاهن، ومثل ذلك العراف، ومثل ذلك من يدعي معرفة الغيب بأي نوع من الأنواع، فإننا نقول أن السؤال لهؤلاء يأتي على أنواع. النوع الأول سؤال خارج عن باب الكهانة، كان يكون إنسان مثلا جار له أو قريب له أو غير ذلك، فيسأله سؤالا عن حاله، عن صحته، عن أولاده وغير ذلك، سؤالا مجرد لا يدخل في باب الكهانة، كمن يسأل أي شخص عن حاله وأولاده. النوع الثاني أن يسأله سؤال كهانة، وهذا أيضا نقول أنه على أنواع. سؤال من باب الاختبار، هل هو كاهن أو ليس بكاهن؟ سؤال من باب إظهار أن هذا الرجل من الكهنة، فإننا نقول أن هذا سؤال مشروع، بل من عنده القدرة يرحمك الله، بل من عنده القدرة على فضح هؤلاء الكهان والعرافين بإطلاق الأسئلة عليهم التي تبين للناس أنهم من الكذابين، فإن هذا مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم اختبر ابن صياد فخبأ له خبئا وهو الدخان، فسأله سأل ابن صياد ليختبره، فإننا نقول أن السؤال للاختبار مشروع. من النوع الثاني وهو من يسأل الكاهن طلبا للكهانة، فهذا على أنواع. النوع الأول أن يسأل سؤالا مجردا ولا يصدقه، فإننا نقول أن من سأل ولم يصدق فإن الحكم فيه أنه أولا كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويدل على ذلك الحديث كما نقرأ إن شاء الله ونبين ذلك. النوع الثاني أن يسأل ويصدق، فالسؤال والتصديق أعظم من السؤال المجرد عن التصديق، فإن السؤال مع التصديق كفر بالله عز وجل، ولكن هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ من العلماء من قال بأنه كفر أكبر بلا تفصيل، فكل من سأل كاهنا عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد كما في الحديث. ومنهم من قال بل نقول على ظاهر الحديث ولا نفسر ذلك، فلا نقول أكبر أو أصغر، بل نقول بأنه كفر بالله عز وجل من باب الزجر. القول الثالث وهو الأظهر أن نفصل في المسألة، فإن كان هذا السؤال الذي يسأل عنه فيصدق من باب الغيب المطلق أو الغيب الخاص بالله عز وجل، فإن السؤال والتصديق كفر أكبر مخرج من الملة، ولا يقيد بالصلاة 40 يوما أو غير ذلك، بل نقول بأن من فعل ذلك فقد كفر الكفر الأكبر. متى؟ إذا سأل سؤال كهانة وهذا السؤال كانت نتيجته التصديق وكان في الغيب المطلق، كالسؤال في المستقبل متى أموت أو غير ذلك من الأسئلة، فإننا نقول أن هذا كفر أكبر. طيب لماذا كفر أكبر؟ نقول كفر أكبر لأن الحديث الوارد فقد كفر بما أنزل على محمد. ثانيا نقول أن كل من اعتقد أن شخصا يعلم الغيب فقد وقع في الكفر الأكبر المخرج من الملة. النوع الثاني أن يسأل فيصدق، ولكن هذا السؤال في الغيب ليس المطلق وإنما الغيب المقيد، كمعرفة الضالة وما وقع في الماضي وما يكون في بطن المرأة وغير ذلك، فإننا نقول أن هذا سؤال يعد غيب ولكنه غيب مقيد قد يعلمه بعض الناس، كمن يشهد الواقعة، فإننا نقول أن من شهد الواقعة أي واقعة فإنه يعلم ذلك، ولكن من لم يحضر فإننا نقول أن أن هذا الرجل في حكم الغيب عنده هذا الأمر، فمعرفة الضالة قد يعرفها بعض الناس وبعض الناس لا يعرفها، فمن يعرفها لا نقول بأن هذا غيب، أما من لم يعرف ذلك فإننا نقول بالنسبة له غيب، وهذا يسمى عند العلماء بالغيب النسبي والغيب الجزئي الذي قد يعلمه بعض الناس ويجهله بعض الناس، كمن حدثك عن ما مضى عن حال الآباء والأجداد وغير ذلك، فيوجد من الناس من يخبرك عن هذا الأمر عن طريق الشياطين، ومنهم من يخبرك عن طريق المعاصرة والمعاشرة لتلك الأيام، فإن هذا غيب نسبي. وحكم ذلك أولا نقول بأنه كفر، ولكنه كفر أصغر. ثانيا نقول بأن هذا لا تقبل له صلاة 40 يوما، ويدل على هذا التفصيل الأحاديث الواردة، وهذا الجمع هذا التفصيل الذي ذكرت لكم يجمع بين الأدلة الواردة في حكم مسألة اتيان الكهان أو اتيان العرافين وسؤالهم. وعلى ذلك نقول أن سؤال العرافين أو الكهان يأتي على نوعين: النوع الأول أن يسأل لا عن الغيب، كمن يسأل مثلا عن العلاج أو يسأل عن أمر وقع له أو غير ذلك، فإننا نقول أن هذا قد أتى كبيرا ولا تقبل له صلاة 40 يوما. النوع الثاني أن يسأل عن غيب، فإن سأل عن غيب مطلق فإن هذا أجيبه كفر أكبر، وإن سأل عن غيب نسبي طبعا سؤال مع تصديق فإننا نقول أنه كفر أصغر. طيب من سأل عن غيب ولم يصدق؟ نقول من سأل عن غيب ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب إن سأل عن علاج مجرد، يعني شخص فيه أمراض فذهب إلى كاهن فطلب منه علاج أو أن يصف حالته أو لذلك، فإننا نقول أن هذا يدخل في لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، ويدل على هذا التفصيل ما ورد في الأحاديث. نقرأ الحديث ونطبق هذا الحكم على هذه الأحاديث التي نقرأ. نعم.
وللأربعة والحاكم
أعد روى مسلم
روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما.
نعم. طبعا نحب أن ننبه إلى أن المصنف رحمه الله تعالى نسب هذه الرواية إلى مسلم، ولكن التي في مسلم ليس فيها فصدقه بما يقول، بل هذه رواية الإمام أحمد، فصدقه بما يقول هذه من رواية الإمام أحمد. إذن عندنا الرواية الأولى أو الحديث الأول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وهذه رواية مسلم. نحمل هذه الرواية على ماذا؟ على من سأله سؤالا عن مثلا طب وعن مرض وعن غير ذلك من الأمور لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب رواية فصدقه بما يقول التي هي عند أحمد لم تقبل له صلاة 40 يوما، نحملها على ماذا؟ نحملها على الغيب النسبي، على الغيب النسبي، أو أن نحملها على من صدقه بالعلاج ومن صدقه بغير ذلك، فإننا نقول أن هذا يدخل في لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود.
نعم. وقوله من أتى كاهنا فصدقه، أي من أتى كاهنا فسأله عن شيء ثم بعد ذلك فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هل هذا الكفر مطلق؟ نقول إن كان هذا غيب مطلق كمتى قيام الساعة وغير ذلك فإننا نقول أن هذا يعد الكفر أكبر. وإن كان هذا السؤال عن غيب نسبي فقوله فقد كفر أي الكفر الأصغر. نعم.
وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم. وهذا الحديث موافق لما قبله. نعم.
ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهن.
نعم. ومعنى قول طيب لا بس أكمل.
ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ليس منا من تطير أو تطير له، قوله من تطير أي فعل الطيرة، وقول أو تطير له أي برضاه، أي أن شخصا تطير له أي فعل له الطيرة، ومثل أو تكهن أي هو بنفسه، أو تكهن له أي برضاه، أي أنه رضي ووافق هذا التكهن أو أنه عمل بذلك، ومثله ومن سحر أو سحر له. نعم.
ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن،
أي أن الساحر هو الكاهن، أن العراف هو الكاهن. نعم. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا هو بمعنى من أتى كاهنا. نعم.
قال البغوي: العراف، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير،
يعني أي ضمير الإنسان، كمن يخبئ له خبئا فيقول أنت كذا وكذا، أو يحدثك بما تنوي أنك تفعله أو غير ذلك. نعم.
قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
قول قال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، أي كل من يدعي معرفة الغيب فهو عراف، فإن كان عن طريق التخمين والحدث فهو كاهن، وإن كان عن طريق النظر في النجوم فهو منجم، وإن كان عن طريق الخط بالأرض والنظر إلى الرمال فإنه يقال بأنه رمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. المسألة أننا نقول أن من أتى كاهنا أو عرافا أو رمالا أو منجم، أي كل من يدعي معرفة الغيب، سواء كان ذلك بمقدمات كالرمال والمنجم أو بغير مقدمات كالكاهن، ولا فرق في ذلك بين من يخبر في المستقبل عن المستقبل أو من يخبر عن الضمير، أي أن من أتى هؤلاء فإن الحكم فيه سواء، أنه إن سأله عن شيء من الأمور التي ليست بغيب فقد أتى كبيرة ولم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله عن أمور غيبية فإن لم يصدق فقد كفر، فإن لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه إن كان ذلك من أمور الغيب المطلق فإننا نقول أنه كفر بما أنزل على محمد، وإن لم يكن ذلك من الغيب المطلق فإنه قد أتى الكفر الأصغر ومع ذلك لم تقبل له صلاة 40 يوما. ولكن قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما المراد؟ أي أنه أن هذه الصلاة، أي أن لم تقبل له، أي أنه يفعلها ولكن ليس له ثواب من تلك الصلاة. فالنفي هنا نقول نفي للثواب، نفي القبول المراد به نفي الثواب. ثم قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد، أي أبجد، هوز، حطي كلمة إلى آخره، هذه أحرف الهجاء المعروفة. الناس فيها على نوعين: النوع الأول من يتعلم هذه الحروف للقراءة والكتابة، هذا حق مشروع، فالإنسان لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا بعد أن يعرف هذه الحروف، ولا يقرأ العلم إلا بعد أن يعرف الحروف. النوع الثاني أن من يتعلم هذه الحروف لقصد آخر، وهو أنه يدعي أن هذه الحروف لها خصيصة وميزة، وأن لكل حرف له ميزة. من تعلم هذه الحروف فإنه يستطيع معرفة الغيب، فإننا نقول أن مراد بن عباس رضي الله عنه على هؤلاء الذين يدعون أن هذه الحروف لها ميزة في معرفة الغيب في ذلك. لذلك قال: في قوم يكتبون أبا جاد، أي أبجد، هوز، وينظرون في النجوم، أي يعتقدون في النجوم أنها تنفع وتضر. ثم قال: ما أرى من فعل، أو ما أرى، احتمل أنه ما أرى من فعل ذلك، أو أني ما أرى، أي ما أظن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي بمعنى أن هذه الأمور من اعتقد فيها فإنه يكون من الكافرين. نعم.
باب ما جاء في النشرة. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة قال: فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. وللبخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ فقال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. نقول مناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، لأن الإنسان قد يسحر، فإذا سحر يحتاج إلى النشرة، فجاء المصنف رحمه الله تعالى بالداء والدواء. فدواء السحر نقول أنه النشرة. وقول باب ما جاء، أي من الآثار في حكم هذه المسألة، وهي مسألة النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور أو عن الممسوس، وهي على نوعين كما سنذكر. وعلى هذه المسألة، أي مسألة النشرة، نفصل في مسألة المس. الإنسان إذا أصيب بمس، سواء كان عن طريق السحر أو غير ذلك، فإن المس يأتي الإنسان على نوعين: مس كلي، أي لكل جسمه، فيصاب بمرض في جميع أجزاء بدنه، فيكون له الصرع، تشنجات وغير ذلك. وهناك نوع آخر، وهو المس الجزئي لجزء من بدنه أو في وقت من الأوقات، في جزء من بدنه كاليد أو العين أو العقل أو غير ذلك، أو في وقت من الأوقات إذا حضر يوم أو جاءت مناسبة أو غير ذلك، يصاب بهذه المصيبة، وهي مصيبة المس. والحكم في ذلك سواء نقول أي النشرة تكون لمن أصيب بالمس الكلي أو الجزئي، الحكم في ذلك سواء. والمس، أي مس الإنسان إذا أصيب بالمس، فإن له علامات. العلامة الأولى أن الإنسان يصاب بالأرق الشديد، أي التعب الشديد، يصاب أحيانا بالأحلام المزعجة، يصاب بالاختناق عند النوم أو في أثناء النوم، كذلك في حال اليقظة يصاب من به مس بالصداع الدائم في الأغلب. أحيانا يصاب بالتخيلات، أنه يرى ما لم يكن في الواقع أو يتخيل ما لم يكن حقيقة. الطرق الشرعية لحل هذه الأشياء إنما هو النشرة، والنشرة في الأصل أنها على نوعين: نشرة شرعية ونشرة شركية. أما النشرة الشرعية هي التي تكون عن طريق القرآن، قراءة القرآن على الممسوس، سواء هو يقرأ على نفسه أو يقرأ عليه غيره ممن يثق فيه. فالقراءة، قراءة القرآن والتعاويذ، نوع من أنواع الشفاء. النوع الثاني أن يستخرج ما أصيب به من سحر ونحوه، كأن يبحث عنه فيجد ذلك السحر، أو يرى في المنام مكان ذلك السحر فيخرج ذلك السحر ويتلف. النوع الثالث أن يستخدم الأدوية المجربة، والأدوية المجربة أي التي يتعارف الناس على صحة ذلك الدواء، وهذا مأثور في بعض الأدوية. فمثلا في حل السحر يؤثر عن وهب بن منبه، وهو أمر مجرب عند بعض الناس فوجدوا فيه شفاء، أن يؤتى بسبع ورقات من شجرة السدر ثم بعد ذلك تدق فيقرأ عليها، يخلط يوضع فيها أو توضع في ماء فيقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات، ثم بعد ذلك يشرب هذا الماء لمدة 3 أيام يشفى بإذن الله، وقد فعله بعض الناس ووجد شفاء في ذلك. نقول أن هذه طرق شرعية وتسمى بالنشرة، وهي حل السحر عن المسحور أو عن الممسوس بالطرق الشرعية. النوع الثاني وهو الأمر المحرم، وهي مسألة الذهاب إلى الكاهن أو الساحر لحل السحر، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. القول الأول قالوا بالجواز، من أصيب بسحر فإنه يجوز له أن يذهب إلى الساحر فيطلب منه حل السحر أو فك السحر، وهذا القول ينسب لجماعة منهم ابن المسيب، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني قالوا بأنه، أي الذهاب إلى الساحر ليفك السحر، قالوا هو كالضرورة، فكما أن الضرورة تبيح فعل الكفر وأكل الميتة، كما في قوله تعالى إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان، قالوا كذلك من أكره على السحر، على الذهاب إلى السحرة، فإنه يجوز له أن يذهب إليهم، ولكنه في حال الضرورة القصوى. النوع القول الثالث قالوا بالتحريم، وقالوا بأنه يحرم على الإنسان أن يذهب إلى الساحر. قالوا أولا دلت الأحاديث على أن من أتى الكاهن فيترتب عليه أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. ثانيا قالوا بأن الدواء المحرم محرم، ولم يجعل شفاء هذه الأمة بدواء محرم، أي أنه يوجد دواء آخر بديل عن ذلك المحرم. ثالثا قالوا أنه من باب سد الذرائع لأنه لو فتح هذا الباب لادعى كل شخص أنه مصاب بسحر، فالإنسان إذا اختلف مع زوجة أو الأم مع أبنائها أو الأب مع أبنائه أو غير ذلك قالوا بأن أصبنا بسحر فيذهبون إلى السحرة فينفتح هذا الباب، فلا نفرق بين من أتى للنشرة صادقا ومن أتى للسؤال المجرد وغير ذلك. كذلك أيضا يعني من أسباب التحريم أننا نقول أن هذا فيه إعانة للسحرة والكهان على أفعالهم الكفرية، لأن إذا فتح الباب فإن الناس تكثر على ورود هؤلاء فينشط السحرة والكهان، فلذلك نقول أن إغلاق هذا الباب بلا شك أنه هو الصواب، وعدم الإفتاء بالجواز أيضا نقول أنه هو الصواب. ولكن لو رأى إنسان بأن الصواب عنده أن هذه المسائل كالضرورة، كما أن الضرورة تبيح الكفر، كذلك أيضا قال بأن النشرة تبيح، النشرة المحرمة عند الضرورة تباح، في ذلك نقول أنه ينبغي له أن تكون هذه الفتوى فتوى خاصة ولا تكون عامة لجميع الناس، لأن الناس لا تفرق بين المضطر وغير المضطر، بل كل يدعي أنه مضطر فيركب هذه الضرورة فينتهك حرمات الله عز وجل بإتيان الكهان في ذلك. طيب، قد يقول قائل ما ورد عن ابن المسيب، كيف الجواب عنه؟ نقول أنه يحمل قول ابن المسيب رحمه الله تعالى كما ذكر ذلك ابن القيم إلى أن المراد بالنشرة التي أجازها إنما هي النشرة الجائزة أو النشرة الشرعية التي تكون عن طريق الرقى والتعاويذ أو عن طريق الأدوية المجربة، أما الأمر المحرم فإننا نقول أنه محرم. طيب نقرأ. وللبخاري
وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب.
نعم، وقوله به طب أي به مرض، به مرض، ولكن يقال بأنه به طب تفاؤلا أنه يكون من الطيبين. نعم.
أو يؤخذ عن امرأته،
أي أنه يمنع عن امرأته فلا يستطيع أن يأتي إلى امرأته. نعم.
أي يحل عنه أو ينشر،
أي أنه يفك عنه السحر بالنشرة. نعم.
قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه.
نعم، وهذا ظاهر كلامه أنه يرى أن الإنسان في حال وجود أنه مسحور يجوز له أن يذهب إلى الساحر، ولكن نقول أن الأظهر في ذلك أن يحمل قوله هذا على النشرة الجائزة أو النشرة الشرعية، لذلك قال إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، نقول نحمل كلامه على النفع الشرعي. نعم.
وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر.
نعم، وهذا أيضا فيه إيهام أو فيه إلى كأن الإمام حسن رحمه الله تعالى يرى أن النشرة لا تكون إلا عن طريق السحرة في ذلك، ولكن نقول أيضا لا يحل السحر إلا ساحر، أي التي تكون عن طريق استخدام الشياطين لا يحل حلا نهائيا إلا الساحر. ومع ذلك نقول أن الصحيح أن النشرة تكون عن طريق حل، عن طريق الرقى والتعويذ والأدعية المجربة، وكذلك تكون عن طريق الذهاب إلى الكهان. نعم.
قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان
كما ورد في الحديث في أول الباب، هي من عمل الشيطان وهي المحرمة. نعم.
وعليه يحمل قول الحسن.
نعم، وعليه يحمل قول الحسن. الحسن يقول: لا يحل السحر إلا ساحر، أي بمعنى أن هي من عمل الشيطان، فالذي يحله ويعرفه وغير ذلك هم السحرة، ولا يعني ذلك أنه يرى الجواز. نعم.
فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
نعم، وعليه يحمل أيضا قول ابن المسيب رحمه الله تعالى، يحمل على هذا الأمر. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
شيخ، كان سؤاله عن الغيب المقيد.
نعم. هذا من الغيب المقيد، لأنه يوجد من الناس من يعرف تلك الأحداث الواقعة في الماضي، يعتبر أثر. أي نعم، نقول أن هذا من الغيب النسبي، من الغيب النسبي. طبعا هو مروي أيضا، يعني هو عن مسيب، وكذلك عن ابن جرير الطبري وغيرهم من أهل العلم. نعم، وهو روي عن أحمد. نعم، مذكور، هذا مذكور القول الثاني، يعني مذكور في كتب أهل العلم. يقول: الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. أي طبعا نقول أن الشرك الأكبر والكفر الأكبر، أو الكفر الأكبر والكفر الأصغر، بينهما فروق في ذلك. من أعظم الفروق أن نقول أنه في الدنيا أن الكفر الأكبر يختلف عن الكفر الأصغر، بمعنى أن الكفر الكافر الذي يوصف بأنه كافر الكفر الأكبر لا يعد أنه من المسلمين، ويترتب على ذلك تحريم ما يفعل وعدم ثواب ما يفعله في ذلك من طاعات له في الآخرة، فإننا نقول أنه لا ثواب له في الآخرة، قد يثاب على ذلك في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه لا يثاب. إن كان حربي فإنه يكون حلال الدم والمال في ذلك، أما في الآخرة فإن بينهما فرق في ذلك، أن كافر الكفر الأكبر الشرك الأكبر يكون ماله إلى النار، فهو خالد مخلد فيها أبدا، وأما الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ولكن ماله إلى الجنة.